أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. وصلنا إلى مسألة 1037، ولكن هناك مقطع في مسألة 1036 ما قرأناه. وكان حاصل مسألة 1036 أنه إذا كان الدين مؤجل، هذا واحد، وكان الرهن على الدين مما يسرع إليه الفساد، زين، ولا يمكن دفع الفساد من الرهن بطريقة أخرى. هنا ذكرنا هناك صورتان. الصورة الأولى فإن شرط بيعه قبل أن يطرأ عليه الفساد، يعني الراهن شرط، المرتهن شرط على الراهن، أو شرط الراهن على المرتهن، أو صار شرط بينهما على البيع قبل الفساد، فبالتالي الرهن صحيح. ليش؟ لأنه القضية المقصود منها من الرهن وهو الوثيقة التأمين متحققة إما بوجودها أو بثمنها مع اشتراط بيعها وكون الثمن بدلا عن الرهن، هذا قلنا. أما إذا نعم، لو شرط الراهن عدم بيع العين المرهونة وكانت العين المرهونة مما يطرأ عليه الفساد قبل حلول الأجل، هنا قلنا رأيان. الرأي اللي خلاف رأي السيد يقول أنه يبقى الرهن صحيح ويباع، زين، ويبقى الثمن شنو هنا أيضا الرهن بديل العين. ليش؟ دفعا للضرر، جمعا للحقين، هكذا قلنا. ولكن السيد الله حفظه يقول لا، بطل الرهن. ليش يبطل الرهن؟ لأن ملاك الرهن على العين وشرط عدم البيع، والرهن وهو العين، القضية المقصودة من الرهن هو أنه لأجل الحفاظ، زين، على الدين، خاف واحد ينكر كذا، الدائن ينكر المديون، زين، فتباع ويكون ثمنها مكان من مكان الدين، زين، إذا ما يسرع عليها الفساد قبل حلول الأجل فتنتفي، زين، ويكون هناك منافاة مع المنفعة المقصودة منين والأمر المقصود من الرهن، فيبطل الرهن. هذا كله تقدم البارحة، ولكن عندنا بعد نقطة مهمة. وقلنا أيضا لو أطلق الراهن ولم يشترط البيع وعدم البيع، قلنا سيد الله يحفظه يقول كذلك يبطل الرهن، زين، لأن الرهن لا يلزم منه الجواز في البيع قبل حلول الأجل، زين، وهي لا تبقى قبل حلول الأجل فتنتفي القضية المقصودة من الرهن، وهو أن تبقى على حدود الأجل، إذا ما سدد نقدر نبيعها ونأخذ، زين، الدين من عندها. هذا المقطع الأخير اللي ما قريناه. ولو رهن ما لا يتسارع عليه الفساد. لا، الآن هنا نقطة مهمة. الراهن رهن شيئا وهذا الشيء مما لا يسرع له الفساد، ولكن طرأ عليه الطارئ يسرع عليه الفساد قبل حلول الأجل، السيد الله حفظه يقول أيضا يبطل الرهن. ليش؟ لأن ملاك الرهن أن يبقى إلى حلول الأجل، وهذا ما بقى، زين، إما باشتراط عدم البيع أو الإطلاق، اشتراط أو عدم الاشتراط، ما اشترطوا لا للبيع ولا اشترطوا عدم البيع، زين. والقضية الثالثة ما عرض عليه الفساد قبل حلول الأجل. قال هذا المقطع اللي ما قريناه. ولو رهن ما لا يتسارع، هاي ما يعني شيئا، ولو رهن شيئا لا يتسارع عليه الفساد، يعني يمكن أن يبقى على حدود الأجل، فعرض ما صيره عرضة للفساد كالحنطة تبتل. الحنطة من شأنها تبقى 6 أشهر والدين الحد 6 أشهر، ولكن 3 أشهر ابتلت، من تبتل وصار بها بلل هذا رح يطرأ عليه الفساد، ولم يمكن دفع الفساد عنه انفسخ الرهن. بينا النكتة أنه هذا منافي لمقصود الرهن، لأن المقصود من الرهن أن تبقى إلى حلول الأجل، زين. الآن ندخل ونكمل إن شاء الله، ندخل في الإكمال. مسألة 1037، يقول السيد يعتبر في المرهون، يعني العين المرهونة، كونه معينا. ذكرنا سابقا أن العين المرهونة والمرهون لابد أن يكون عينا خارجية مملوكة يجوز بيعها وشراؤها، في مسألة 1032. هناك قضية أخرى، هاي العين لابد أن تكون معينة. زين لابد أن تكون معينة في قبال شنو المبهم؟ أنا أرهن لك شيئا من الأشياء، هذا مبهم، والمبهم لا واقع له، فبالتالي شو راح يصير؟ يصير غرر. زين ورهن على شيء لا واقع له فيبطل الرهن، ماكو رهن أصلا. يشترط في الرهن أن يكون العين، أن تكون العين المرهونة عينا خارجية ومعينة في قبال المبهم. نعم يصح في الكل في المعين. ليش؟ الكل في المعين هذا غير مبهم ولا يلزم منه الغرر، والمقصود من الكل في المعين بالنسبة للرهن ما عندنا مشكلة. زين يعني كتاب أو كيلو أو طن حنطة من أصل 5 طنون موجودات، هاي كل في المعين، فالمقصود من الرهن موجود وهو واحد من هذه الطنون ميضور أو الأطنان. قال يعتبر في المرهون كونه معين فلا يصح رهن المبهم كأحد هذين، أحد هذين هذا لا وقع له ويلزم منه الغرر. نعم يصح رهن الكلي في المعين، الكلي في المعين هذا راجع بعد واضح، هذا مو أحد هذين العينين، لا هذا نعم معين ولكن على نحو أنه واحد من هذه الأمور في المعين، كصاع من صبرة وشاة من هذا القطيع. من يقول كأحد هذين هذا مبهم، هذا المبهم شنو يعني؟ ما أدري، قطعة ذهب أو كتاب، واحد من ذني هذا ما له واقع. أما إذا واحد من هذه الطنون الخمسة هذا إلى واقع، يعني نفس الشيء الطن الأول والثاني والثالث والرابع والخامس كله نفس القيمة ونفس الحجم ونفس المقصود من عنده، بخلاف أنه لو كتاب لو ذهب ما يصير. نعم جيد. كما يصح رهن المجهول حتى من حيث الجنس والنوع. ايش قلت لك؟ قلت لك اكو حاجه في الغرفه، هي حاجه واحده والغرفه فارغه تماما، بباب المثال اكو حاجه واحده هذا هو الرهن، بس انا ما اعرف شنو هي، كتاب، قطعه ذهبيه، طن حنطه، ما اعرف. يقول هذا يصير؟ يصير لانه معين موجود. زين مو مجهول ما اعرفه، نقول له هذا ما يضر. ليش؟ ما دام ان قيمته، زين القيمة والمالية معروفة، لأن ملاك الرهن يا مولانا هو الحفاظ ووثيقة لأجل أن يبقى إلى حلول الأجل لعل الدائن المديون ما يسدد فأستفيد من قيمتها من ماليتها. فالمدار مو أنا أعرفها شخصيا طولها وعرضها أو شنو نوعها، ما يحتاج، يكفي أن أعرف أن لها قيمة واحد ولها مالية، وبشرط أن تكون معينة. وإحنا قلنا معينة مولانا، أنا عندي في شيء بغرفتي وغرفتي فارغة فقط في هذا الشيء أو في هاي البوفية مالتي، البوفية بيها شيء واحد، هذا هو شنو هو الرهن، معين مو معين؟ معين، بس كل ما هناك ما أعرف قطعة ذهبية لو كتاب لو مثلا قطعة فضية، أقول ما دام أعرف قيمته، قالت لجت قيمته، قال قيمتها 1,000,000 دينار وأنا طلبها 1,000,000 كل زين، بعدين من فتحت البوفيه لقيت قطعة ذهبية أو لقيت كتاب أو لقيت قلم أو وهكذا، هذا كله ميضور. قال كما يصح رهن المجهول حتى من حيث الجنس والنوع، ما أدري ذهبي وكتاب، زين ذهبي ودورة كتب، إذا كان معلوما من حيث القيمة والمالية، لأن المدار من الرهن هو القيمة والمالية بحد يتحقق معه التأمين، هاي النقطة المقوم للرهن. زين هذه نقطة لطيفة. إذن في هذه المسألة يشترط في العين المرهون أن يكون معين لأن المبهم لا وقع له، ويكفي أن يكون كلي في المعين، لعل قال يقول شنو أحد هذين ليش ما يصح، بينما واحد كلي واحد يعني الكلي في المعين أو المعين في الكلي هكذا. زين الكلي في المعين عن 5 طنون حنطة واحد من عدين، ليش هذا يصح وليش أحد هذين يعني لو قطعة ذهبية لو كتاب؟ نقول لها إذا واحد من الطنون الخمسة كلي في معين قيمته وماليته ومعروفة، وأي واحد من ذين الخمسة ما يسبب لي نزاع وغرر وكذا. أما قطعة ذهبية لو قطعة فضية هذا ما يصير لا وقع له. زين لأن هذان متباينان، ذاك ما متباينة، هذان 5 كل في المعين. وأما المجهول قلنا ما يضر ما دام معروف القيمة والمالية اللي هو الملاك في من؟ في الوثيقة المقوم للرهن. مسألة 1038، هاي المسألة سيد ريدي بين فت قضية مهمة جدا، أنه الرهن لا يصح إلا مع تحقق موضوعه. فإذا كان الموضوع ما موجود وإن علمنا أنه يتحقق في المستقبل القريب فالرهن باطل. ليش؟ لأن الرهن فرع وجود الموضوع، ومع عدم وجود الموضوع لا يصح الرهن، لأن الرهن له موضوع. زين، إذا ماكو موضوع فلا رهن. كيف؟ قلنا بالتعريف الرهن أنه وثيقة لتأمين، زين، لتأمين على دين أو عين مضمونة. زين، إذا ماكو دين ولا عين مضمونة بعد شنو فائدة الرهن؟ فرهن بلا موضوع. موضوع الرهن الدين الفعلي أو العين المضمونة الفعلية. أما إذا كان هناك دين يحصل في المستقبل أو عين مضمونة تحصل في المستقبل، نقول هذا ما يصح الرهن. قال يشترط فيما يرهن عليه أن يكون، زين، فيما يرهن عليه يعني يشترط في صحة الرهن الذي يرهن عليه أن يكون دينا ثابتا في الذمة. زين، هذا الدين الثابت في الذمة اللي هو موضوع الرهن، إذا ماكو دين ثابت في الذمة، زين، لا رهنة، ما يصير رهن. ولا الرهن على شيء، على شيء على فراغ. جيد، زين، هذا الدين الثابت في الذمة شنو سببه؟ هذا الدين تقدم عندنا في أحكام القرض والدين، الدين له أسباب، بيع السلف، بيع نسيئة، زين، ضمان قيمة مالية، كسر حاجة مثلا من حاجيات الآخرين، وهكذا. القرض أنا اقترضت من عندك فصار دين في ذمتي ومو دين في ذمتي، الآن صح الرهن. أما إذا بعدني ما اقترضت وريد نسوي رهن وبعدين نقترض، ما يصير، لأن الرهن فرع وجود الموضوع والموضوع هو الدين. زين، قال يشترط فيما يرهن عليه أن يكون دينا ثابتا في الذمة. طبعا ذكرنا أنه هذا بعد على القواعد، لأن الرهن له موضوعه، وما عدم الموضوع لا رهن، بالإضافة لعدم الخلاف. لتحقق، هذه تحقق متعلقة أنه شنو سبب دين ثابت في الذمة، لتحقق موجبه، موجب الدين، من هاي بيانية، من اقتراض، هذا بيان الموجب يعني السبب، أن يكون منه ما يرهن عليه، اسم يكون ما يرهن عليه، دينا خبر يكون ثابتا في الذمة. ليش؟ حتى يتحقق الموضوع يلا يترتب عليه حكمه، وهو جواز الرهن وصحة الرهن. هاي لتحقق بيان أنه سببية الدين، لتحقق موجبه، لتحقق الإيجاد، لوجود، لوجود موجبه يعني سبب الدين، من بياني اقتراض، اذا اقترضت من عندك صار في ذمتي دين، اي يلا هسه من حقك ايها الدائن ان تطالب برهن، او اسلاف من السلف. زين، السلف قلنا بيع شيء مؤجل بثمن حال، او شراء نسيئه. شراء نسيئه شنو يعني؟ شراء نسيئه يعني ان الثمن شي يكون مؤجل والمبيع حال. إذن أكو شيء في الذمة، إما الثمن وإما المبيع، أو استئجار عين بالذمة، زين، استئجار عين بأجرة بالذمة، وغير ذلك حالا كان الدين أو مؤجلا، لا فرق في ذلك. جيد، فهاي فيرة التفريعية، من بعد ما عرفنا أن موضوع الرهان وما يرهن عليه لابد من وجوده، وهو الدين الثابت في الذمة، بغض النظر عن سببه، سبب شنو؟ القرض، سبب السلف، النسيئة، وهكذا. فلا يصح الرهن على ما يقترض، ها، بعد ما مقترض منك انت ايها المقابل اللي تريد تدايني وتقرضني، زين، واريد اقترض من عندك انه تطالب برهن قبل الاقتراض، ما يصير، لأنه قبل الاقتراض ما متعلق في ذمتي شيء وما علي دين. فلا يصح الرهن على ما يقترض، ما يصير، أو على ثمن ما يشتريه فيما بعد. ثمن ما يشتريه فيما بعد، بعد ما صار الدين، عندما أشتريه فعلا يصير علي دين. يعني أنا مشتري من عندك كتاب يا شيخنا ولو نقدا، ولكن كل في الذمة، يعني مو عين خارجية، وهذا هو الواقع. الآن أشتري من عندك كتاب 5,000 دينار، انت تقول لي قبلت، او ابيع لك الكتاب ب5,000 دينار، قلت لك انا قبلت. الان انا من اخذ الكتاب من عندك، ايش تطلب مني الان انت؟ تطلب مني 5,000، وان كان نقدي. لا منافاه بين ان يكون احد العوضين نقدي وان يكون دين. زين، الدين يعني كلي، النقد يعني حال، فدين حال. جيد، فلو رهن شيئا على ما يقترض ثم اقترض لم يصر بذلك رهنا، لأن قوام صحة الرهن بوجود الدين فعلا. فما دام أن القرض لم يتحقق بعده فماكو دين، فالرهن باطل. ولا على الدية قبل استقرارها بتحقق الموت. أنا ضربت لواحد وهذا الواحد على أشر على أنه مشارف للموت، بعد ساعتين الله يموت. زين يقدرون ياخذ من عند رهن، خاف أشري، خاف كذا، خاف ما تدي الدية. الدية نقول له مولانا الدية للآن ما عندي، ما علي دية. زين لأن بعد ما ميت وهكذا قبل استقرارها بتحقق الموت، وإن علم أن الجناية تؤدي إليه. طبعا المقصود من الدية دية الموت ما دام أنه ما ميت. وإن علم أن الجناية تؤدي إليه، أدري هذا بعد 4 ساعات يموت بسبب ضربتي إليه، نقول له ماكو، خلي يموت يلا تثبت الدية، دية القتل. وبالتالي الآن تحقق الموضوع عند الموت، فتثبت الدية وتثبت الدية يعني صار دين. زين هسه حال أو مؤجل، حسب قد يكون مؤجل بسبب الشريعة المقدسة اللي قلنا نجوم وشهور. زين بالتالي هنا يصير موضوع الرهن. زين ولا على مال الجعالة قبل اتمام العمل. انا قلت يابا من يرتب لي هذه المكتبة بهذه الطريقة له 5000 دينار. شي يقول لي هذا يريد ينظفها ويرتبها؟ قال الطين في الشيء ضمان رهن. اقول له مولانا هو انت اشتغلت حتى تكون تكون في ذمتي مال لك بحسب الجعل، بعدك ما مشتغل. بما انه بعدك ما اشتغلت فليس في ذمتي بالنسبة لك، فبعد شين الرهن؟ رهن ما له موضوع. كل الزين ولا على مال الجعالة قبل تمام العمل. اما بعد تمام العمل فيستحق شنو العامل على الجاعل مالا، ويكون دين، وهذا الدين قد يكون حال وقد يكون مؤجر حسب الجعالة. فهنا تحقق الموضوع الرهن فيصح الرهن. هذه مسألة لطيفة جدا، مسألة 1038، أن الرهن لا يصح إلا إذا كان ما رهن عليه دينا ثابتا في الذمة. مسألة 1039، يقول السيد كما يصح في الإجارة أن يأخذ المؤجر الرهن على الأجرة التي في ذمة المستأجر. أنت شيخنا إجيت لتأجر من عندي بيت، أنا المؤجر. زين وأنت قلت لي الأجرة زين دين، دين يعني شنو؟ مو حال، عفوا دين يعني مو عين خارجية، سواء كان حال أو مؤجر. قلت لي يا بأجر منك هذا البيت لمدة سنة، سنة شقد؟ 3 ملايين. قلت لك يا ابا انت هاي الاجره دين. زين من صارت الاجره الان من صارت الاجاره، الاجاره لا يشترط فيها تسليم العين او تسليم الاجره، صحيح؟ مثل البيع والشراء. نعم يترتب على صحه الاجاره التسليم العوضين، هذا نقطه واضحه قدمت عندنا. الان انا قلت لك اجرت لك البيت ب 3 ملايين دينار، انت قبلت، الان في ذمتك 3 ملايين دينار لي سواء كان حال او مؤجل. الآن أستطيع أن أطالبك برهن لعلك ما سدد الدية. نعم كما يصح في الإجارة أن يأخذ المؤجر أنا صاحب البيت الرهن على الأجرة التي في ذمة المستأجر، كذلك يصح أن يأخذ المستأجر الرهن على العمل الثابت في ذمة الأجير. أنت يا أخوي يا صديقي حداد، وأني أجرتك أنا المستأجر، زين اعطيتك 50000 دينار، قلت لك سوي لي هذا الشباك او بنينا هذا الحائط، انت مثلا مثلا انت خلفه. الان انا صار من اعطيتك 50000 دينار فاملك عليك عمل في الدين في ذمتك، اخذ الرهن على هذا العمل وهذه اذا املك من عندك عمل. نعم قال كذلك يصح ان ياخذ المستاجر الرهن على العمل الثابت في ذمه الاجير. جيد. مسألة 1040، يقول السيد يصح الرهن على الأعيان المضمونة كالمخصوبة. هذا تقدم عندنا في تعريف الرهن، قلنا الرهن هو جعل وثيقة للتأمين على دين أو عين مضمونة. عفوا يصح الرهن على الأعيان المضمونة كالمخصوبة، هو ذا عين مضمونة. زين هو من ملاك التعريف، لو على دين وعلى عين مضمونة. يا بشنو عين مضمونة؟ قال كالمخصوبة. الآن أنت أيها صديقي واحد غريب سرق مني شيء، غصب مني شيء، هذا يعني هنا هذا عين مضمونة عليه، إذا مضمونة فمن حقي أنا طالبه برهن. زين ليش؟ للتوثيق والتأمين على العين المضمونة، لعله ما يرجع ليها. فإذا ما رجع ليها أخذ هذا الرهن مكاني. جيد. والعارية المضمونة، شنو العارية المضمونة؟ تارة تكون العارية ذهب وفضة تقدم عندنا في العارية، هذا الأصل فيها الضمان. زين، تلف من دون تفريط دل الدليل والنصوص، وإن كان هو أمين ولا يضمن إلا مع التعدي والتفريط، لكن الرواة قالت ما دام ذهب وفضة فالضمان، إلا إذا اشترط عدم الضمان. وكذلك الأعيان غير الذهب والفضة، الأصل عدم الضمان ما دام أنه أمين، إلا إذا اشترط الضمان. فإذا اشترط الضمان أو كان ذهب وفضة ولم يشترط عدم الضمان، زين، فبالتالي هاي عين مضمونة. وإذا كانت عين مضمونة بالتالي يمكن المطالبة الرهن في قبال هاي العين المضمونة. قال يصح الرهن على الأعيان المضمونة كالمغصوبة والعارية المضمونة ونحوهما. هذا الشق الأول وضحناه. الشق الثاني مهم جدا. وأما عهدة الثمن أو المبيع أو الأجرة أو عوض الصلح وغيرها لو خرجت مستحقة للغير ففي صحة الرهن عليها إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه. هذا يحتاج إلى بيان. عهدة الثمن، زين، أنا من أبيع لك شيء، زين، من أشتري من عندك شيء، أنا المشتري، المشتري، زين، أنا مشتريت من عندك كتاب شيخنا وطيتك الثمن 5000 دينار، بس أخاف يطلع، زين، يطلع أنه هذا الكتاب أو أخاف ينفسخ، خاف تطلع المعاملة باطلة سبب أو آخر. زين، إذا تطلع المعاملة سبب آخر باطلة، فلا بد أن أرجع لك الكتاب وتعطيني الثمن. زين، من يقول أنت تعطيني الثمن؟ فش أطالبك؟ أطالبك بالرهن. قلت لك مولاي أنا راح أشتري عندك هاي الساعة ب20,000 دينار، بس أريد رهن. يا بليش؟ أخاف يطلع البيع باطل والساعة ما ترد لي إياها. هذا يجوز الرهن على هذا القضية وما يجوز. السيد قال احتياط وجوبي. مثال آخر بالنسبة للأجرة، بالنسبة للمبيع، هذا أنا ذكرت لك المبيع، بعت لك شنو الساعة، هذا مثال البيع. البائع المشتري، من أشتري منك حاجة، اشتريت من عندك مثلا لابتوب ب100,000 دينار، بس أخاف يطلع اللابتوب مو مالتك والمعاملة باطلة. زين، هذا اللابتوب أنا إذا مو مالتك لازم أرجعها لصاحبها. زين، أنا ال100,000 دينار شلون أحصلها؟ ها، جيد، هنا أضم أقول لك الطين رهن كل شيء يصير، حتى إذا طلع اللابتوب مو إلك وأرجعها لصاحبه الثمن ترجع لي يا لازم. زين، مين يقول ترجع لي يا؟ فأخذ رهن. هل يجوز أخذ الرهن على هذه الطريقة؟ السيد قال إشكال. وكذلك الأجرة، زين، الأجرة شلون؟ أنا أجرت لك محل بمن؟ بقطعة ذهبية. قطعة ذهبية هو عوض، وخاف قطعة ذهبية تطلع للغير. زين، فشلون هنا أو تطلع المعاملة باطلة؟ زين، هنا مثال آخر، أنا أجرت، جيد، أنت من أجرت البيت تطي فلوس، أخاف يطلع البيت المن للآخرين مو للمؤجر، فلازم شنو؟ بطلة الإجارة، لازم الطالب اللي أجرك الفضولي أو الأجنبي أو الغاصي الطالب بالأجرة. زين، من يقول يرجعك الأجرة؟ فتقدر تقول له يا بأني، من يقول البيت إليك؟ أنا راح أجر من عندك بس تعطيني رهن، إذا تعطيني رهن فتقطع ذهبية، إذا طلع البيت إليك من أكمل الأجرة رجع لك، إذا طلع البيت مو إليك فأنت من يقول ترجع لي الأجرة؟ فلما ترجع الأجرة رجع لك الذهب، القطعة الذهبية، وإلا أبيعها وأخذ فلوسي من الذهب. السيد الله يحفظه يقول هذا إشكال. ليش؟ شنو ليش إشكال؟ أنه منشأ الإشكال لا يصدق أنه دين ثابت في الذمة، ولكن يمكن أن يصدق أنه عين مضمونة، بس عين مضمونة تقديرية مو فعلية. فنحن هذا المنشئين السيد استشكل وتوقف، فهي أيضا عين مضمونة بس تقديرية الآن مو فعلية. يعني مولانا أنا من أشتري عندك ساعة ب50,000 دينار، خاف تطلع الساعة مو إلك. زين، إذا طلعت مو إلك لازم ترجع لي 50,000 دينار، من يقول ترجع لي إياها؟ فإذا هاي 50,000 مضمونة بس مضمونة مو فعلية. متى ما صارت الساعة وتبين أنها ملك الغير فيثبت الضمان الفعلي، فهاي ضمان تقديري، عين مضمونة تقديرين. وهنا نقول هل يوجد إطلاق للروايات العين المضمونة بها رهن يشمل الضمان العين المضمونة تقديرا على تقدير يستحق؟ شوف العبارة جدا دقيقة. وأما عهدة الثمن بينا الأمثلة أو المبيع أو الأجرة أو عوض الصلح وغيرها لو خرجت مستحقة للغير، لو خرجت مستحقة للغير فصارت هاي العين شنية مضمونة، هاي لو تقديرية. ففي صحة الرهن عليها إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه. يعني والله العالم أنه النقطة العلمية أن أدلة الرهن التي تكون تقول أنه إما للدين أو للعين المضمونة، هل أن العين المضمونة يشمل العين المضمونة الفعلية؟ يعني واحد سرق من عندي، هاي عين مضمونة فعلية زين، أو عارية مضمونة، هاي مضمونة فعلية، أو تشمل حتى المضمون تقديرا على تقدير أنه يتبين للغير فيكون المقابل والعوض والمعوض مثلا أو الأجرة يكون مضمون على تقدير ما نتزيم. قال السيد احتياط وجوبي. المسألة والنقطة الثانية في مسألة 1041 دقيقة. جيد، مسألة 1041 يقول السيد: لو اشترى شيئا بثمن في الذمة جاز جعل المبيع رهنا على الثمن. زين، أنا شو اشتريت؟ اشتريت من عندك شيخنك لابتوب، اللابتوب هذا بيدك اعطيتني اياه بمن؟ ب 100,000 دينار في الذمه، في الذمه يعني مثلا دين ولكن لمده شهر. انت صاحب اللابتوب ايش قلت لي؟ قلت لي مين يقول تعطيني فلوس؟ خلي اللابتوب عندي رهن. ليش؟ يصح يوم يصح يصح. ليش؟ لانه عندما باع بعت لي اللابتوب ب 100,000 دينار لمده شهر سلمك اياه، البيع صحيح مو صحيح؟ صار اللابتوب ملكي ومو ملكي؟ ملكي. زين، تطلب من جد 100,000 دينار ورا شهر. الآن في البيع، في البيع صار شنو؟ صرت أنت أيها البايع تطلب 100,000 دينار واللابتوب ملكي، فيجوز أن يكون هذا اللابتوب رهن. ليش؟ لأن ملكي أولا، ثانيا أن يكون على دين والدين حصل بمن؟ بالبيع، وهو 100,000 دينار. قال: لو اشترى شيئا بثمن في الذمة جاز جعل المبيع رهنا على الثمن. زين، مثل ما مثلنا أنا بيع لك مثلاً موبايل زين ب20,000 دينار ورا شهر تطيني يعني 50,000 دينار. زين، أنا شمين اللي تطيني 50,000 دينار ورا شهر؟ أريد رهن. يقول نفس الموبايل قاعد تخليه رهن. نعم. مسألة 1042 يقول السيد: لو رهن على دينه رهنين. جيد، لو رهن على دينه رهنين ثم استدان مال آخر. أني مطلوب إلك شيخنا وطادق قطعة ذهبية، قلت لك هذا رهن، خاب ما سددك وانت طلبت رهن. جيد، ثم استدان مال آخر من المرتهين جاز جعل ذلك الرهن رهن على الثاني أيضا. ليش؟ أنا عندي قطعة ذهبية قيمتها 1,000,000 زين، وانت تطلبني 200,000 دينار وقلت لك هذا رهن، خاف ما سددك وثيقة للتأمين على الدين، بعدين استدانية مبلغ ثاني وقلت له للمرتهن هاي القطعة الذهبية أيضا رهن، فصار رهناني، فصارت القطعة الذهبية رهنا على شيئين وعلى دينين. يجوز؟ يجوز لوجود المقتضي وارتفاع المانية. لو رهن على دينه رهنا ثم استدان مال آخر من المرتهن جاز جعل ذلك الرهن رهنا على الثاني أيضا على الدين الثاني، فيصير رهنا عليهما معا سواء كان الثاني مساويا للأول. شنو الثاني؟ يعني الأول 200,000 والثاني الثاني 200,000 في الجنس، في الجنس نيرات مثلا 200,000 عراقي مثلا، والقدر 200,000 دينار، أو مخالفين، مخالف في الجنس، أنا دايت من عندك طن حنطة وبعدين دايت من عندك 200,000 دينار زين، أو دايت من عندك 200,000 دينار وبعدين 300,000 دينار، ماكو مشكلة، كل ذلك لإطلاق المقتضى وعدم المانع، ويجوز أن تكون العين مرهونة لشيئين. وكذا نقطة ثانية أن يجعله، وله أن يجعله على دين ثالث ورابع إلى ما شاء الله. ليش؟ لأن الرهن هو وثيقة تأمين، ويمكن أن تكون وثيقة تأمين لديون متعددة. وكذا زين، إن لحد أن تقدم الكلام الدين متعدد والرهن على شيء واحد، فأنا الدين الدين أول ورهنت عليه شيء، والدين دين ثاني دين ثاني ورهنت عليه نفس الشيء اللي رهنته، فصار المرهون عين واحدة والدين عليه ديون متعددة. الشق الثاني لا، الدين واحد والرهن متعدد،
يا ابو شيخ نعطيني 500,000 دينار لمده شهر. قلت له اعطيني رهن اعطي لك قطعه ذهبيه. زين قلت بعدين قلت لك وهاي بعد قطعه فضيه. فصار شنو رهنان على دين واحد. وكذا اذا رهن شيئا على دين دين جاز له جاز ان يرهن شيئا اخر على ذلك الدين. زين وكان جميع الرهن عليه. زين هنا الدين واحد. شوف وكذا اذا رهن شيئا على الدين زين جاز ان يرهن شيئا اخر. زين الرهن متعدد على ذلك الدين وكان جميع الرهن عليه. هذا المرتهن قال يا بيت تعطيني هاي القطعه الذهبيه هاي ما تكفيني انا رهن اريد بعد شيء ثاني وياه بكثار. فصار رهنان على دين واحد. زين اذا المقتضي وعدم المانع بل المستند بلا خلاف بل الاجماع. زين نعم ومجهول ومشموليته نعم للدين الاول. نعم مشغولية الرهن الاول للدين الاول غير قادحه بعد ان لم تكن منافيه للثانيه. فاذا هاي النقطه مهمه انه هذه المساله بينت لنا انه تعدد الدين لا يمنع ان يكون على رهن واحد. فالدين الاول على رهن والدين الثاني على نفس الرهن بأنهم هذا ماكو مشكلة. الآن هذا الرهن الأول مشغول للدين الأول ما يمنع من أنه يكون رهن للدين الثاني ما دام ما ينافي. زين وكذلك أن يكون دينان على رهن واحد. يعني أنا داينت على دين واحد ورهنان الداينت وخليت على رهن بعدين خليت رهن ثاني على هذا الدين رهنان على شيء واحد ودين واحد ما بيها شيء. مسألة 1043 لو رهن شيئا عند زيد ثم رهنه عند آخر أيضا باتفاق من المرتهين. هنا شنو المرتهين متعدي. يعني الآن أنا استدانيت من زيد مبلغ من المال وخليت يمه قطعة ذهبية مو إلا يمه يم أجنبي قطعة ذهبية رهن. بعدين استدانيت من عمر ونفس القطعة الذهبية رهن مع اتفاق الأول مع الأول الأول قبل. فصار القطعة الذهبية رهنا للدين الأول على زيد لزيد وللدين الثاني لعمر. نعم صار فصار رهن واحد والدائن متعدد أو نعم والمرتهن متعدد. قال لو رهن شيئا عند زيد ثم رهنه عند آخر فصار المرتهن متعدد. زين باتفاق من المرتهنين كان رهنا على الحقين إلا إذا قصدا بذلك فسخ الرهن الأول وكونه رهنا على الخصوص الدين الثاني. بعد هذا بحث آخر إذا قصدوا أنه فسخ للرهن الأول يبطل الرهن الأول فيصير رهن خاص المن للثاني. جيد. مسألة 1044 هذه المسألة تريد تبين أنه قد يكون الراهن متعدد والمرتهن واحد وقد يكون الراهن واحد والمرتهن متعدد يصير يوم يصير. الجواب ما لا مشكلة في ذلك. لو استدان اثنان من واحد كل منهما دينا زين أنا وياك يا شيخ استدانينا منين أنا مليون استدانيت وأنت هم استدانيت مليون منين من شيخ حسين العتابي ثم رهنا عنده مال المشتركين عندنا مثلا بيت مشترك بينه وبينك فجعلنا رهن على المن لشيخ حسين بينهما ولو بعقد واحد ثم قضى هذا خلص. إذن الرهن المرهون شيء واحد ولكن مشترك بينه وبينك والدين متعدد فالراهن متعدد والمرتهن واحد. هو شيخ حسين المرتهن يعني يسموه الدائن أقرضك وأقرضني كل واحد مليون وقال أريد رهن اعطيناه بيت مشترك بينه وبينك ماكو مشكلة. ثم قضى أحدهما دينه اجيت أنا سددت الدين. زين إذا سددت الدين فحصتي من البيت انفكت بعد ما صير رهن يبقى بس حصتك رهن. ليش؟ لفكرة انحلال العقود. فبالتالي حصتي من الرهن انفكت لأن سددت الدين أما حصتك بقد رهن. قال انفكت حصته عن الرهانة لأن سددت الدين وصارت طلقا أما حصتك تبقى رهن. هذا يسموه فكرة انحلال العقود وقلنا سيدي تبنى ذلك مرارا. المطلب الثاني لا مو الراهن متعدي زين لا المرتهن متعدي. زين قال ولو كان الراهن واحد والمرتهن متعدي كيف بأن كان عليه دين لاثنين. يعني أنت تطلب لي مليون هو شيخ حسين اثنين يطلب لي مليون فشي اطيتكم اطيتكم بيت خليت رهن عندكم اثنيناتكم وبعدين أنا سددت الشيخ حسين فحصت الشيخ حسين من الرهن زين انتهت وبطلت ليش يعني سددت الدين يبقى حصتك بالبيت من جهة الرهن حقك يبقى لين ما سددك. نعم بالنسبة لهذا البيت من خليته رهن إليك والشيخ حسين باعتبار اثنينكم دائنين لي زين بحسب نسبة الدين إذا أنت تطلبني مليون وشيخ حسين مليون فالبيت بالنص مناصفة كرهن وإذا أنت تطلبني مليون وشيخ حسين مليون فإلك ثلثين وإلى ثلث وهكذا. قال ولو كان الراهن واحدا والمرتهن متعددا بأن كانها بيانية شنو شلون الراهن واحد والمرتهن متعدد زين بأن كان عليه علي آني دين لإثنين أنت تطلبني وشيخ حسين يطلبني فرهن شيئا أنا رهنت بيتي عندهما بعقد واحد قلت لكم هذا لأن الرهن عقد إجابة قبول هذا البيت رهن لكما لأن طلبوني فكل منهما مرتهن للنصف نصف البيت رهن إليك شيخ حسين نصف البيت رهن إليك شيخ سكر مع تساوي الدين ومع التفاوت يكون بالتقسيط أنت تطلبني 3 ملايين وشيخ حسين يطلبني مليون فثلاثة أرباع البيت رهن إليك وربع إليه والتوزيع بيكون بالتقسيط والتوزيع بنسبة حقهما فإن قضى دين أحدهما قضية الدين يا شيخنا 3 ملايين من أصل هو تطلب 3 ملايين وشيخ حسين يطلب مليون من سددك 3 ملايين فثلاثة أو نعم ثلاثة أرباع البيت انفك الرهن يبقى ربع البيت رهن وحق الرهن إنمن لشيخ حسين فإن قضى دين أحدهما انفك عن الرهان ما يقابل حقه هذا كله على القواعد فكرة الانحلال إذا كان الرهن متعلقا لاثنين فانفك عن أحدهما فيبقى للآخر زين وهكذا هذا كله يعني إذا الراهن واحد والمرتهن متعدد أو الراهن متعدد والمرتهن واحد مع فكرة الانحلال هذا كله في التعدد ابتداء يعني الراهن متعدد من الأول في أصل الرهن أو المرتهن متعدد من أول الرهن ولكن في بعض الأحيان يكون الراهن متعدد بالعارض أو يكون المرتهن متعدد بالعارض كيف؟ إذا مات الراهن ووارثه متعدي أو مات المرتهن ووارثه متعدي هم يأتي نفس الكلام؟ يعني مثلا هو راح يعطي مثال يقول لا يأتي نفس الكلام يبقى على أصل الرهن فلو تعدد الراهن بالطارئ ما لم يسدد المال كله ما ينفك نعم قال وأما التعدد الطارئ فهو مما لا عبرة به هذا التعدد الذي يكون سببا لفكرة الانحلال والانفكاك في الجملة هذا لا يأتي بالتعدد الطارئ فلا عبرة به نعم فلو هذه تفريعية فلو مات الراهنون عن ولدين فالراهن هو واحد بس مات عن من عن ولدين فصار من الراهن الولدان حق الرهان ينتقل للورثة فصار الراهن متعدد ولكن بالعارض مو بأصل الرهان لم ينفك نصيب أحدهما بأداء حصته من الدين نعم لم ينفك نصيب أحدهما بأداء حصته من الدين نعم لو هم اللي رهنا من البداية اثنينهم ينفك حصته ابتداء أما الرهن صار شنو الراهن صار الاثنان وهما ولداء الميت الراهن صارا راهنين بالعرض نعم كما أنه لو مات المرتهن عن ولدين المرتهن واحد ولكن انتقل حق الرهان إنمن للولدين فصار الولدان مرتهنين بالعارض فأعطي أحدهما نصيبه من الدين لم ينفك بمقداره من الرهن إذن هاي مسألة لطيفة ومهمة أنه إذا كان التعدد بالنسبة للراهن أو المرتهن يمكن أن يحصل التفكيك في العين المرهونة زين وكذلك في الدين هذا إذا كان التعدد بالنسبة للراهن أو المرتهن ابتداء أما إذا كان التعدد عرضا من خلال موت الراهن أو المرتهن فلا يتحقق الانحلال نعم
المسألة 1045 توابع العين، هذا بعد إن شاء الله يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد.